السلام. اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله عليه السلام في ركعتي الفجر في السفر، فروى بعضهم أن صلهما في المحمل، وروى بعضهم لا تصلهما إلا على الأرض، فأعلمني كيف تصنع أنت، كيف تصنع أنت ليقتدي بك في ذلك. فوقع عليه السلام: موسع عليك بأية عملت، تعمل بالرواية الأولى اللي يقول صلهما في المحمل فتصليه في المحمل، أو تعمل بالرواية الثانية تقول لا تصليهما إلا على الأرض فتصليهما على الأرض. طبعا مورد الاستدلال قول عليه السلام: موسعا عليك بأية عملت، حيث أنها ناظرة إلى التخير بين الدليلين المتعارضين الروايتين المتعارضتين المفروضتين في نفس سؤال السائل، فيستفاد منها أن القاعدة في الدليلين المتعارضين هي التخير بين الدليلين المتعارضين. الجواب عن هذا الاستدلال من جهتين: الجهة الأولى أن الرواية ليست ناظرة لإثبات الحكم الظاهري الذي نسميه بالتخير، وإنما ناظرة إلى إثبات تخير واقعي في خصوص هذه المسألة، فنظرها إلى التخير الواقعي لا إلى التخير الظاهري الذي يراد إثباته بالاستدلال بهذه الرواية. والفرق بين التخير الظاهري والواقع واضح: التخير الظاهري هو التخير بين الروايتين المتعارضتين، فالتخير بينهما يعتبر تخيرا ظاهريا، يعني حكما ثابتا في ظرف الشك في مطابقة احدى الروايتين للواقع. اما التخير الواقعي لا، يكون ناظر الى نفس المسألة، ان الصلاة في المحمل، صلاة ركعتي الفجر في السفر في المحمل، ما هو حكمه الواقعي. التخيير الواقعي يعني أن حكم الواقع هو التخيير، كيف يصلي في المحمل أو يصلي في ماذا؟ في الأرض. فإذا كان منظور الرواية هو التخيير الواقعي، حينئذ لا يمكن الاستدلال بها على إثبات تخيير ظاهري بين الحديثين المتعارضين، وإنما الرواية تمام منظورها هي أن الصلاة في المحمل مباحة، فالمكلف مخير أن يصلي في المحمل أو يصلي على الأرض. بعد ما نقدر نستفيد منها أنه إذا وجد دليلان متعارضان في مورد آخر ليس حكمه التخيير الواقعي، نستفيد منها أن هناك تخييرا بين في العمل بهاتين الروايتين المتعارضتين. أما كيف أن الرواية ناظرة إلى التخيير الواقعي؟ يقول السيد: أنها ظاهرة في ذلك باعتبار كل من سؤال السائل وجواب الإمام عليه السلام، كل منهما ناظر إلى التخيير الواقعي. أما سؤال السائل فواضح، لأن السائل يسأل عن حكم المسألة، هو مبتلي بمسألة يريد أن يعرف ما هو حكمها، ليس الراوي مبتلي بحكم التعارض بين دليلين ويريد أن يعرف ما هو علاج التعارض بين دليلين، وإنما هو ابتلى بمسألة وجد فيها حديثان يريد أن يعرف ما هو الحكم الواقعي لتلك المسألة. من قبيل أن فد واحد يبتلي بمسألة من المسائل وواحد يقول له بأنه مقلدك هيك يقول، وواحد يقول له مقلدك هيك يقول، فهذا لما يجي يسأل مقلدة أنه ما هو حكم تلك المسألة يسأل عن الحكم الواقعي لتلك المسألة، ولا يريد علاج حالة التعارض بين هذين الدليلين المخبرين عن أمرين متنافيين، أصلا ليس له نظر إلى ذلك، يريد أن يفهم أن الصلاة في المحمل ما هو حكمها. واضح؟ خصوصا مع التأكيد على الإمام وقوله: فأخبرني كيف تصنع، فأعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك. واضح؟ ماذا تصنع، يعني ماذا تعمل خارجا، هل تصلي في المحمل أو تصلي على الأرض حتى أقتدي بك؟ فمنظوره هو وسؤال عن الحكم الواقعي، وبمقتضى مطابقة الجواب دائما للسؤال وعدم ضرورة صرف الجواب إلى غير مورد السؤال، لا بد أن نحكم بأن نظر الإمام في مقام الجواب إلى التخيير الواقعي واضح. هذا في سؤال السائل. في جواب الإمام أيضا كذلك باعتبار أن المناسب لشأن الإمام كمبلغ للأحكام وعالم بالأحكام حينما يسأل عن حكم المسألة أن يجيب عنها جوابا واقعيا وأن يبين حكمها واقعي، لا أن يبين حكمها الظاهري ويبقى الشك عند المكلف. هذا هو المناسب لمنصب الإمام، ليس المسؤول شخصا عاديا لا يعرف ما هو حكم المسألة، المسؤول هو الإمام الذي يعلم حكم المسألة، والسائل يسأله عن حكم المسألة فلا بد أن يجيب عن حكم المسألة. فحينما يجيب بالتخيير بين الحديثين معنى ذلك أن الحكم الواقعي هو التخيير في هذه المسألة، فلا نستطيع أن نتعدى إلى مورد آخر لا يكون الحكم الواقعي هو التخيير في ذلك المورد. واضح المناقشة؟ المناقشة الثانية أننا لو سلمنا أن المنظور في الرواية هو الحكم الظاهري للواقعي، أن المنظور في الرواية هو الحكم الواقعي، أن المنظور في الرواية هو الحكم الظاهري للواقعي عليكم السلام، بمعنى أن الرواية تثبت التخيير بين الحديثين المتعارضين. فيقول أيضا هذا لا ينفع لأننا فعلا نتكلم عن حالات التعارض المستقر بين الدليلين المتعارضين وعلاج هذه الحالة، والرواية على تقدير أن تكون ناظرة إلى التخيير بين الدليلين المتعارضين فهي تختص بحالات التعارض غير المستقر، فلا يمكن التعدي منها إلى ما نحن فيه. لماذا موردها تعارض غير مستقر؟ لأنها تعالج حالة تعارض بين دليلين يمكن الجمع بينهما جمعا حرفيا. الدليل الأول ما يقول لا تصل في المحمل بمعنى أنه تحرم الصلاة في المحمل، الدليل الأول يقول صل في المحمل، هذه العبارة الأولية اشتباه كان. الدليل الأول يقول صل في المحمل، الدليل الثاني يقول لا تصلي إلا على الأرض. واضح؟ هذا الدليل الثاني يمكن حمله على الكراهة، لا تصلي إلا على الأرض يعني لا تصلي في المحمل، يمكن حمله على الكراهة. بأي قرينة؟ بقرينة الترخيص في الصلاة على المحمل، بمعنى أن دليل أن هناك دليلين أحدهما يدل على الترخيص في شيء والآخر يمنع من ذلك الشيء، الجمع بينهما كيف يكون؟ بحمل الدليل المانع على الكراهة، وبذلك ينسجم مع الدليل المرخص. صلهما في المحمل ما يقول تجب الصلاة في المحمل، ما يقول تجب الصلاة في المحمل، لا يحتمل أن يكون الصلاة على المحمل واجبة، هذا شيء غير محتمل إطلاقا لا في ذهن السائل ولا في ذهن أي شخص آخر. فإذا على تقدير الرواية الأولى، الرواية الأولى مرخصة، صلهما في المحمل يعني تجوز الصلاة في المحمل، فالدليل اللي يقول لا تصلي في المحمل لا تصلي إلا على الأرض يعني لا تصلي في المحمل يمكن حمل على من؟ على الكراهة، فيجمع بينهما جمعا حرفيا ويأخذ بكل منهما، وهذا معناه أنه يكون هذا تخييرا بين الدليلين متعارضان اللذين بينهما جمع حرفي. واضح؟ بعبارة أخرى بعد حمل النهي على الكراهة لا مانع من العمل بكل من الدليلين، وهو معنى جواب الإمام تخير بينهما موسعا عليك بأية عملت، بمعنى أنه يجوز الأخذ بالدليل المرخص فيصلي في المحمل، ويجوز الأخذ بالدليل الناهي يجوز العمل فلا يصلي. واضح؟ نقرأ الرواية. وفقرة الاستدلال منها قوله عليه السلام موسع عليك بأية عملت، الظاهر الواضح في الدلالة على التخيير وإمكان العمل بكل من الحديثين المتعارضين. ولكن نلاحظ على ذلك أولا أن الظاهر منها إرادة التوسع والتخيير الواقعي للتخيير الظاهري بين الحجيتين لظهور كل من سؤال الراوي وجواب الإمام في ذلك. أما ظهور السؤال فلأنه مقتضى التنصيص من قبله أي السائل على الحكم الذي تعارض فيه الخبران الظاهر في استعلامه عن الحكم الواقعي، على أن قوله فأعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك الصريح في أن السؤال عن الحكم الواقعي للمسألة فيكون مختبر التطابق. سيجي بعض الروايات واضحة أنه يسأل عن الحكم الظاهري، يقول له حديثان تعارضا كيف أعمل، ماذا أصنع من هنا؟ ما يفترض سؤال معين وواقعة معينة، يفترض حديثان بينهما تعارض، فإذا جواب الإمام بالتخيير ناخذ مراد بالتخيير بين حديثين متعارضين، فيكون مقتضى التطابق بينه وبين الجواب كون النظر في كلام الإمام عليه السلام إلى ذلك أيضا، إذ لا وجه لصرف النظر مع تعيين الواقعة عن حكمها الواقعي إلى ماذا؟ إلى الحكم الظاهر العام الذي لا علاقة له بمورد السؤال. إذا بين الإمام حكم ظاهري عام قاعد يعالج حالة تعارض بين الروايتين مهما كان مضمونهما، يعني المضمون ما له دخل في جواب الإمام حينئذ، هذا لا موجب. وأما ظهور الجواب في التخير الواقعي فباعتبار أنه المناسب مع حال الإمام عليه السلام العارف بالأحكام الواقعية والمتصدي فيما إذا كان حال السؤال عن واقعة معينة بالذات. واضح من قبل في الواحد سأل الإمام يقول لا أكل اللحم الأرنب شنو حلال له حرام، يقول لا يجري البراء، إلا معنى الإمام يقول له، يقول له حلال يقول له حرام، ما له معنى يبين له حكم ظاهري مجعول في ظرف الشك، يعني وظيفة الإمام يرفع شك السائل يعني يأكده الحكم الظاهري دائما يفترض وجود شك عند السائل وبقاء هذا الشك ويجعل الحكم على تقدير هذا الشك.
بس قد يكشف
بلي غير الإمام ممكن أن يقول له،
حتى الإمام يعني يدري بأنه
اشتباه في هذا الحال، فليش يقول له البراءة هذا
حتى عدم استخدام
هاي فدلوفة بلا داعي، يقول له بحلال، قل له حلال، ليش يقول له كلما شككت في شيء فالأصل هو عدم حرمته مثلا، أو القاعدة تقتضي عدم حرمته، رفع عن أمتي ما لا يعلم الملا اللي هو حلال، رفع الشك عنه، واضح هذا؟ بل الإمام يقدر يفترض أنه لو فرضنا أن مكلف ما علم حكم مسألة الشارع يجعل ماذا؟ يجعل البراءة. أما حينما يسأل عن واقعة معينة يطلب فيها السائل رفع شك بها ورفع جهل بها، جواب الإمام يؤكد شكه، هذا ما يمكن. ثانيا لو تنزلنا وافترضنا أن النظر إلى مرحلة الحكم الظاهري والحجية فلا يمكن أن يستفاد من الرواية التخيير في حالات التعارض المستقر اللي هي مورد كلامنا، لأن موردها التعارض بين مضمونين بينهما جمع عرفي بحمل النهي على الكراهة بأي قرينة؟ بقرينة الترخيص. فقد يراد بالتخيير حينئذ التوسع في مقام العمل بالأخذ بمفاد دليل الترخيص أو دليل النهي. أعمل يعني هذا مكروه، كيفك تعمل جيبه، فعلت مكروه ما فعلت حرام، الترك خير الترخيص، هذا المراد بالتخيير، هذا المراد. فقد يراد بالتخيير حينئذ التوسع في مقام العمل بالأخذ بمفاد دليل الترخيص أو دليل النهي لعدم التنافي بينهما، لكون النهي غير إلزامي لا جعل الحجية التخييرية بالمعنى المدعى. الرواية الأخرى مكاتبة الحميري عن الحجة عليه السلام عجل الله فرجه، إذ جاء فيها يسألني بعض الفقهاء، كانوا مبتلي بهاي المسألة، يسألني بعض الفقهاء عن المصلي إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة هل يجب عليه أن يكبر؟ لاحظت مورد السؤال، القيام من التشهد الأول، التشهد القصير الأوسط
بعد الركعتين الأولى،
بعد الركعتين الأولى والثانية، القيام منه إلى الركعة الثالثة بعد التشهد يجب عليه التكبير أو لا؟ هل يجب عليه أن يكبر؟ فإن بعض أصحابنا قال لا يجب عليه التكبير ويجزيه أن يقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد. هذا السؤال السائل. فكتب عليه السلام في الجواب إن فيه حديثين، أما أحدهما فإنه إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه التكبير واحد، فهذا بإطلاقه بعمومه يشمل ماذا؟ مورد السؤال، فإذا يجب عليه التكبير. وأما الآخر، الحديث الآخر اللي يروي الحجة عجل الله فرجه، فإنه روي إذا رفع رأسه من السجدة الثانية، لاحظوا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير. هاي الرواية الثانية موردها مو هو مورد السؤال، موردها بعد السجدة الثانية مثلا من الركعة الأولى أو بعد السجدة الثانية من الركعة الثالثة مثلا، أنه بعد ما بالسجدة الركعة الأولى حينما يكمل الركعة الأولى ويكمل السجود الركعة الأولى ويجلس ثم يقوم بعد الجلوس، هنا يقول ليس عليه تكبير، فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير. قال الإمام مثل لأنه هذا شنو ليس هو مورد السؤال، فأكو إضافة، هاي الإضافة يجي الكلام أنه من الإمام أو موجودة في أصل الرواية. وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى، التشهد الأول هم حكم القيام بعد القعود لأنه مثلا قيام بعد القعود، غاية الأمر أن القعود بتشهد، واضح؟ فأيضا ما يجب به التكبير. وبأيهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا، هذا محل الاستدلال، بأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا، حيث يستفاد منه التخير بين الحديثين متعارضين. هذه الرواية قد يكون احتمال نظرها إلى التخير الواقع احتمال أضعف من احتماله في الرواية السابقة، باعتبار قول الإمام بأيهما أخذت من باب التسليم، هذا التعبير بإشارة أو إشعار بأن المنظور هو جعل التخير الظاهر بين الدليلين، لأنه في التخير الظاهر العمل بكل من الدليلين يكون من باب التسليم وإيكال الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. لكن مع ذلك الاستدلال بالرواية على التخير الظاهري غير تام، وذلك لأن الاستدلال على التخير الظاهري في الرواية لا يكون بسؤال السائل، لأن سؤال السائل واضح النظر إلى أنه يسأل عن حكم واقعة معينة، ولا يفترض نفس السائل وجود حديثين متعارضين كما افترض في الرواية الأولى، سؤال لا يفترض وجود حديثين، واضح؟ وإنما يسأل عن حكم واقعة معينة. هاي الواقعة المعينة يسأل عن حكمها، أن القيام بعد التشهد هل يجب فيه التكبير أو لا يجب فيه التكبير. فلا بد أن الاستدلال بالرواية على الحجية على التخير الظاهري يكون بجواب الإمام عليه السلام حينما يقول إن في ذلك حديثين، ثم ينقل الحديثين المتعارضين. فحينئذ يرد على الاستدلال بجواب الإمام على التخير الظاهري أمور. الأمر الأول أن جواب الإمام عليه السلام ناظر إلى التخير الواقعي للتخير الظاهري، واضح، لأنه هو المناسب لشأن الإمام. آخر هذا الراوي يسأل عن حكم واقع، فالإمام في جوابه ماذا فعل؟ لم يبين له، إذا حملناه على التخير الظاهري بين الدليلين المتعارضين بين له حكم عام، لأن الدليلين إذا تعارضا فيجوز العمل بكل منهما. هذا معناه أنه لم يرفع جهل السائل، لم يجيب السائل عن مسألته، وهذا لا يناسب شأن الإمام العالم بالأحكام، فلا بد أن يحمل كلامه على بيان التغيير الواقعي بين الدليلين الواردين في تلك المسألة، بمعنى أن تلك المسألة حكمها الواقعي هو الترخيص والتخيير الواقعي، يجوز له أن يكبر بعد التشهد حينما يقوم، ويجوز له أن لا يكبر، هذا هو الحكم الواقعي. قال الإمام ما بين هذا الحكم الواقعي مباشرة، بين عن طريق وجود حديثين متعارضين، ثم قال له بأيهما عملت وسعك، تعمل بالدليل الناهي فلا تأتي بالتكبير، أو تعمل بالدليل الآمر فتأتي بالتكبير، لا من باب أن حكمك هو العمل بالدليلين المتعارضين بأي من الدليل المتعارضين، ما من باب أن الحكم الواقعي هو ماذا؟ التخيير الواقعي، هذا هو المناسب لشأن الإمام. بهذه القرينة يحمل جواب الإمام على بيان التخيير الواقعي. حينئذ هذه القرينة إذا كانت مساوية لقرينة فموسع عليك من باب التسليم اللي قلنا بيها، فالظهور في الحجية في التخيير الظاهري، هذه القرينة أقوى من ذيش القرينة، فتقدم عليها ويعمل بهذه القرينة، ويحمل جواب الإمام على التخيير الواقعي للتخيير الظاهري. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن العبارة اللي يضيفها المعصوم عليه السلام بالأخير، وكذلك التشهد يجري هذا المجرى، هاي بها احتمالين بشكل ما أشرنا، احتمال أنها واردة في الحديث الثاني وجزء من الحديث الثاني، واحتمال آخر أنها من إضافات الإمام عليه السلام الحجة التي يضيفها إلى الحديث الثاني. واضح. أما على الاحتمال الأول، يعني احتمال أنها جزء من الحديث الثاني الذي ينقله المعصوم عن آبائه عليهم السلام، هذا الاحتمال بمؤيد. شنو مؤيده؟ مؤيده نفس قول الحجة أن فيه حديثين. فيه يعني شنو حديثين؟ يعني في مورد سؤالك أكو حديثين. إذا قلنا أن هاي العبارة ليست موجودة في الحديث الثاني، إذن في مورد السؤال ليس حديثين، الحديث الثاني إذا قطعناه عن ذيله لم يرد إلا في مورد القيام بعد القعود، وهذا ليس مورد السؤال، فإذا مورد السؤال ليس فيه حديثين، وإنما فيه حديث واحد مثلا. بينما إذا قلنا أنها داخلة في ضمن الحديث الثاني، حينئذ يصح قول الإمام على نحو الحقيقة أن فيه حديثين، لأن هو نفس الحديث الثاني يقول وهذا يجري مجرى ذاك، القيام بعد التشهد يجري مجرى القيام بعد القعود، هو نفس الحديث يقول، فإذا فيه حديثين يبقى على أطلاقه على صحته. هذه قرينة تكون مؤيدة للاحتمال الأول، وهو أن الإضافة جزء من الحديث الثاني. بناء على هذا الاحتمال الدليلان يكونان متعارضان، واحد يقول بأن يجب عليك التكبير، واحد يقول شنو؟ لا يجب عليك التكبير. شلون؟
الأول هو يقول يجب عليهم التكبير،
الجواب هو أن مورد السؤال، مورد الرواية هو حالة تعارض بين دليلين تعارضا غير مستقر، بينهما جمع عرفي، بينما محل كلامنا التعارض بين الدليلين تعارض مستقر. شلون بين مورد الرواية تعارض غير مستقر؟ بنكتتين. النكتة الأولى أن الحديث الثاني أخص من الحديث الأول، أن الحديث الثاني أخص من الحديث الأول، أخصيته واضح، أن الحديث الأول يقول كلما انتقل من حالة إلى حالة عليه التكبير، الحديث الثاني يقول خصوص الانتقال من القعود إلى القيام، من التشهد إلى القيام لا يجب عليه التكبير، يكون أخص فيقدم بالأخص. واضح. تعارض غير مستقر. النكتة الثانية مع قطع النظر عن الأخصية هي الحكومة، الدليل الثاني أصلا حاكم على الدليل الأول لأنه ناظر إلى الدليل الثاني، يقول إذا قام بعد القعود وكذلك إذا قام بعد التشهد ليس عليه ماذا؟ تكبير. هذا واضح النظر إلى وجود أدلة تدل على أن المكلف عليه في كل انتقال في كل حالة عليه ماذا؟ عليه تكبير. هذا الدليل يقول لا في هذه الموارد شنو؟ ليس عليه تكبير. فنظر نظر واضح إلى تلك الأدلة. واضح هذا؟ يعني بعبارة أخرى لو لم يكن هناك توهم وجود التكبير وجوب التكبير هذه الرواية تفقد معناها. تفقد معناها. واضح هذا من قبل. فالواحد يقول أنه بعد التشهد لا يجب عليك القنوت. يقول أنا ما كنت توهم وجوب القنوت في المقام حتى تنفيه. فدائما تصدي لنفي شيء بهذا اللسان يشعر بوجود أدلة ينظر إلى هذا الدليل النافي يحاول أن يخصها بموارد أخرى وينفيها عن هذا المورد. فالنظر واضح. فإذا كان النظر واضح الحكومة تكون تامة فقطع النظر عن الأخصية. وإذا كان الدليل الثاني حاكما فحينئذ بمقتضى الأخصية أو بمقتضى الحكومة لابد أن نعمل بهذا الدليل. إذا عملنا بهذا الدليل النتيجة راح تصير نتيجة أنه بعد القيام القيام بعد القعود أو القيام بعد التشهد ليس عليه تكبير لا يجب عليه التكبير. النتيجة تصير. فالإمام ليش قال أنه موسع عليك بأية عملت؟ الجواب هو واضح أنه حكم الواقع هو الإباحة. كيف يعمل بالدليل اللي يقول إذا انتقل من حالة إلى حالة يجب عليه التكبير يعني يكبر ما يعمل بالدليل الثاني هم شنو؟ من باب أن حكم المسألة الواقعي هو ماذا؟ هو الإباحة هو التخيير الواقعي. فيكون هذا قرينة على أن منظور الإمام هو التخيير الواقعي التخيير الظاهري.
هذا
المال تكون
صلاة الجالس لا
تصح.
الماء عند حالة القيام بعد القيام
في الحالات الأخرى يجب عليك.
لا في خصوص
هذه الحالة مو بالسوء. لا في الحالة. هذا كله على تقدير الاحتمال الأول وهو احتمال أن تكون الجملة الإضافية جزء من الحديث الثاني. أما على الاحتمال الثاني وهو أن تكون الجملة الإضافية من إضافات الحجة عبد الله فرجه وليست موجودة في الحديث الثاني. طب هذا معنى أنه في مور السؤال سأل ماكو تعارض بين الحديثين. في مور السؤال سأل ماكو تعارض. فإذا لا يمكن الاستدلال بالرواية على شنو؟ على لأن حكم التعارض بين أن حكم التعارض بين الروايتين هو التخيير لأنه لا تعارض بين الدليلين. أصلاً تعارض. في مور السؤال السابق واضح. وهذا بنفسه يشكل قرينة على أن جواب الإمام هو بيان الترخيص الواقع والتخيير الواقع. لأن الإمام قال أقعدنا حديثين والتشهد ملحق بالحديث الثاني. واضح. التشهد ملحق الإمام يقول ملحق بالحديث الثاني. وهذا معناه أنه بالنسبة إلى مورد السؤال ما عدنا إلا قول الحجة عز الله فرجاه أن القيام بعد التشهد ملحق بالقيام بعد القعود من حيث أن حكمه هو شنو؟ عدم وجوب التكبير. فبين حكم واقعي لسؤال مور السؤال السابق. وبذلك يكون أجنبي عن محل الكلام. نعم هذا بيان الحكم الواقعي ما بين بلسان أن القيام بعد التشهد لا يجب فيه التكبير وإنما بين بلسان بأية عملت من باب التسليم وسعك. من باب أيضا نفس الكلام السابق نقوله من باب أن الحكم الواقعي هو الترخيص الواقعي. فكيف تعمل بهذه الرواية؟ تعمل بهذه الرواية من باب التسليم وسعك. هذا الجواب الثاني عن الاستدلال بالرواية. الجواب الثالث هو أن الرواية لو أثبتت التخيير الظاهري بين الدليلين المتعارضين تنزلنا عن الجوابين السابقين حينئذ مورد هذه الرواية هو الحديثان القطعيان المتعارضان. لماذا؟ لأن الإمام هو يرويهن. بعد الإمام إذا روى رواية معناه قطعي. يقول فيه حديثان، يعني وجود حديثين قطعيين. فإذا الرواية تعالج حالة تعارض بين حديثين قطعيين يرويهما المعصوم عليه السلام، وإن هذا من حالة تعارض بين دليلين ظنيين يحتمل كذبهما معا. واضح؟ وما نحن فيه من قبيل الثاني، ومورد الرواية ومورد التعارض بين حديثين قطعيين. وبعبارة أخرى أن التغيير الظاهري بين حديثين قطعيين لا يمكن أن يسرى إلى التخيير إلى التعارض بين حديثين ظنيين، لاحتمال وجود خصوصية تقتضي التخيير الظاهر بين الحديثين القطعيين، وهو شدة اهتمام الإمام والشارع بالحديثين القطعيين، ممكن لشدة اهتمامه يخير بينهما باعتبار أنهما قطعيين، بينما الحديثين الظنيين ليس قطعيين. الحكم الثابت في هذا المورد ما يمكن تعد تسريته علما لا محل للكلام. هذا الجواب الثالث عن الرواية. وفقرة الاستدلال منها قوله عليه السلام وبأيهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا، والاستدلال بها لعله أوضح من الاستدلال بالرواية السابقة باعتبار كلمة أخذت من جهة التسليم التي قد يستشعر منها النظر إلى الحجية والتعبد بأحد الخبرين. والصح واضح، تسليم يعني باب التعبد، قضية حجية ظاهرية جعل حجية. والصحيح أن الاستدلال بالرواية غير وجيه، لأن السائل في هذه الرواية لم يفرق خبرين متعارضين، وإنما سأل عن مسألة اختلف الفقهاء في حكمها الواقعي، وإنما يراد الاستدلال بها على التخير باعتبار ما في جواب الإمام عليه السلام من نقل حديثين متخالفين وترخيصه في التسليم بأيهما شاء، إلا أن هذا الجواب غير دال على التخير المدعى، وذلك لعدة أمور. الأول، ظهور كلام الإمام عليه السلام في الرخصة الواقعية للتخير الظاهري بين الحجتين كما تقدم في الرواية السابقة، قرينة أن هذا هو المناسب لمنصب الإمامة. الثاني، أن جملة وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى، إن تارة تفترض جزءا من الحديث الثاني، وأخرى تفترض كلاما مستقلا يضيف الإمام إلى الحديثين. فإذا كانت جزءا من الحديث ولو بقرينة أنه مورد لسؤال الراوي الذي قال عنه الإمام أن فيه حديثين، واضح القرينة؟ إذا ما كانت موجودة معناه ما أمور السؤال ما به حديث،
ما يكون دافع الاحتمال.
خب احتمال بعد علم بعد. كان الحديثان متعارضين، إلا أنهما من التعارض غير المستقر الذي فيه جمع عرفي واضح، لا باعتبار أخصية الحديث الثاني فحسب، أخصية واضحة، بل باعتبار كونه ناظرا إلى مدلول الحديث الأول وحاكما عليه. واضح؟ حكومهم واضحة كما بينا. قل وعدم استحكام التعارض بين الحاكم والمحكوم أمر واضح عرفا، ما هو تعارض بينهما عند العرف، ومقطوع به فقهيا، بحيث لا يحتمل أن يكون للشارع حكم على خلاف الجمع العرفي. واضح؟ وحملة على التخير الظاهر معناه أنه على خلاف الجمع العرفي فيه، فيكون هذا بنفسه قرينة على أن المقصود من التخير الترخيص الواقعي، أن حكم الواقعي هو ماذا؟ هو الترخيص. واضح؟ يعني بعبارة أخرى إذ يقول هذا مورد السؤال ليس مشمول للحديث الأول، إنه هذا أخص من ذا فيتقدم عليه بالأخصية، أو حاكم عليه فيتقدم عليه بالحكومة، فبالنتيجة مورد السؤال يكون مورد الحديث الثاني، وهو أنه جائز. واضح النقطة؟ خب إذا كان حكم الترخيص الواقعي، خب الإمام ما قال حكم الترخيص الواقعي، إيش بينا باللسان شنو؟ كيفك تعمل بالحديث؟ بالنتيجة هو شنو؟ فيكون هذا بنفسه قليلا على أن المقصود من التخيير التخيص الواضح. وإذا كانت جملة مستقلة وكان الحديث الثاني متكفلا لحكم القيام من الجلوس بعد السجدة الثانية وأنه ليس على المصلي تكبيرا فيه، فلا تعارض بين الحديثين في مورد سؤال الراوي وهو الانتقال من التشهد إلى القيام، فيكون هذا بنفسه قرين على أن المراد هو التخيص الواقعي. الثالث أنه لو تمت دلالة الرواية على التخيير الظاهري في الحجية فموردها الحديثان القطعيان اللذان نقلهما الإمام بنفسه كما يناسبه التعبير عنهما بالحديثين الظاهر في كونهما سنة ثابتة عن آبائه المعصومين عليهم السلام، فلا يمكن التعدي منه إلى التعارض بين خبرين ظنيين سندان لاحتمال أن يكون مزيد اهتمام الشارع بالقطعيين موجبا لجعل الحجية التخييرية في موردهما خاصة. واضح هذا. من جملة الروايات مرسلة الحسن بن الجهم عن الرضا عليه السلام في حديث قال قلت يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين فلا نعلم أيهما الحق. واضح سؤال عن علاج حالة تعارض بين دليلين متعارضين مهما كان مضمونا. واضح. فقال إذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما. وهذا أوضح الروايات في الدلالة على التخيير في الحجية بالنحو المدعى إلا أنها ساقطة سندا بالإرسال لأنها مرسلة. وقد تقدمت بعض الروايات المستدل بها على التخيير حقا لا. فإلى هنا لم تتم عندنا رواية صالحة لإثبات التخيير بين الدليلين متعارضين لأن ما تم دلالة ساقطا سندا وما هو تام سندا مثلا غير تام دلالة. فإذا التخيير قضية التخيير ونخرج عن القاعدة الأولية اللي أسسناها برواية الدلالة على التخيير هالشيء ما موجود عندنا. خب نجي إلى روايات الترجيح. بعض الروايات ترجح باعتبار مواصفات موجودة في أحد الخبرين غير موجودة في الخبر الآخر. بعض المواصفات تعود إلى كونها مواصفات للراوي من قبيل أوثقية الأعدلية مواصفات للراوي. بعض المواصفات مواصفات للرواية من قبيل شهرة الرواية مواصفة لنفس الروايتين متعارضتين إذا كانت واحدة مشهورة دون الأخرى يعمل بالمشهورة مثلا. بعض المواصفات مواصفات لمضمون الرواية من قبيل الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة. أول رواية يقول رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله هاي تقدمت في الحلقة السابقة وتقدم أنها دالة على ماذا؟ دالة على ثبوت وجود مرجحين وهم الترجيح بموافقة الكتاب والترجيح بمخالفة العامة. في الحلقة السابقة قدمت كيفية دلالة على ثبوت هذين المرجحين فالسيد ما يتعرض. المهمة هي مقبولة ابن حنظلة نقرأها. ومنها مقبولة عمرو بن حنظلة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازع في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة أيحل ذلك؟ قال لا. قال عليه السلام من تحاكم إليهم في حق باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت. من المحرمات الأكيدة عندنا التحاكم لمن؟ إلى الطاغوت لأنه أخذ بحكومة غير الله وبحكم غير الله. قلت كيف يصنعان؟ قال ينظران من كان منكم من أدلة ولاية الفقيه من أدلة جعل الولاية للفقيه نائب الإمام ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته المعصوم جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما بحكم الله استخف وعلينا رد، أو بحكم الله استخف وعلينا رد. قلت فإن كان كل واحد اختار رجلا من أصحابنا فرضي أن يكون الناظرين في حقهما واختلف فيما حكما، أو اختلف فيما حكما وكلاهما واختلف فيما حكما وكلاهما اختلف في حديثكم. قال الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر. هذا ترجيح بلحاظ صفات الراوي، أول مرجح هو هذا. قال فقلت فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا، لا يفضل واحد منهما على صاحبه، يعني يفترض عدم وجود المرجح الأول. فقال ينظر إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكم به المجمع عليه عند أصحابك. هذا ترجيح لحاظ صفات الرواية، فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإن المجمع عليه لا ريب فيه، وإنما الأمور ثلاثة: بين رجده فيتبع، وأمرا بين غير فيجتنب، وأمرا مشكل يرد حكمه إلى الله. قال الراوي قلت افترض عدم وجود المرجح الثاني أيضا، فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم. قال ينظر، فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة، المرجح المضموني، وخالف العامة فيؤخذ به، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة. إلى أن قال الراوي قلت فإن وافق حكامهم أي العامة الخبران جميعا، خبران موافقين للعامة. قال إذا كان ذلك فأرجه حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. هذه الرواية فرقها عن الرواية الأولى المتقدمة في الحلقة السابقة، أنها تزيد على الرواية السابقة بوجود مرجحان، هما الترجيح بصفات الراوي وبالشبهة، مضافا إلى المرجحين بموافقة الكتاب ومخالفة العامة. حينئذ إن تمت دلالة هذه الرواية على ثبوت المرجحين ترجيح بصفات الراوي وبالشهرة، فلا بد من تقييد إطلاق الرواية السابقة اللي تحرض فقط للترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة، تقييد إطلاقها بهذه الرواية. يعني شنو قيد إطلاقها؟ بمعنى أن تلك الرواية إذا بقينا نحن وهي فقط، فإذا نرجح موافقة الكتاب ومخالفة العامة، واضح؟ سواء وجد المرجح ترجيح بالصفات أو شنو، أو لم يوجد، كانت إحدى الروايتين مشهورة دون الأخرى أو شنو، أو لم تكن. هذا معنى الإطلاق في تلك الرواية. إذا تمت هذه الرواية لإثبات الترجيح بالصفات وبالشهرة، فلا بد من رفع اليد عن إطلاق تلك الرواية. نقول لا، أن تلك الرواية لا تصل النوبة إلى الترجيح بها بلحاظ موافقة الكتاب ومخالفة العامة إلا بعد عدم تمامية عدم وجود المرجحين اللذين تتعرض لهما مقبولة ابن حنظلة. ليش؟ لأن هذه الرواية هي تذكر هذا الترجيح أول مرة، تقول يلحظ صفات الراوي، إذا وجد المرجح يرجح بصفات الراوي فقط. شو وقت تصل النوبة إلى الترجيح بالشهرة؟ إذا ماكو صفات الراوي. شو وقت تصل النوبة إلى الترجيح بموافقة الكتاب مخالف العامة اللي هو مضمون الخبر السابق؟ إذا شنو؟ إذا فقد وجود مرجح. الاعتراض أن المقبولة كلها مخصوصة بفترة التمكن من ملاقاة الإمام، بينما محل كلامنا هو فترة عدم التمكن من ملاقاة الإمام، فلا يمكن إثبات الحكم الثابت في ظرف التمكن. إثبات ماذا؟ في ظرف عدم. شنو الدليل على أن الرواة ناظرة إلى زمان التمكن؟ بالأخير يفرجه الآن. شوف إمامه فتبين الحكم المسألة يجاوبك من مسألة. هذا الإشكال إذا استحكم مشكلة العمل بالرواية وبغيرها من الرواية اللي بهذا اللسان. لكن هذا جواب عنه هو أولا أن الفقرة الأخيرة فقط تختص بماذا؟ لاحظتوا بحالة التمكن من ملاقاة الإمام، ولا موجب لتقييد إطلاق الفقرات الأولى بما ورد في الفقرة الأخيرة. وهذا معناه أن الترجيح بلحاظ موافقة الكتاب مخالفة العام اللي هو الفقرة الأخيرة، هذا بلحاظة يفترض أنه في زمان ماذا؟ في زمان التمكن من ملاقاة الإمام. وأما بلحاظ الفقرات الأولى ينظران إلى رجل قد عرف حلالنا وحرامنا، هذا شنو موجب لتقييده بماذا؟ بزمان التمكن من ملاقاة شامل حتى زمن غيب. الترجيح بالصفات مطلق وشامل الزمان. الترجيح بالشهرة مطلق وشامل الزمان غيب. تبقى على إطلاق الإشياء. فإذن بلحاظ الموارد التي تتعرض لها هذه الرواية فقط والتي لا تتعرض لها الرواية السابقة، يمكن التمسك بإطلاق هذه الرواية لإثبات الترجيح بالصفات وبالشهرة في زمان التمكن وفي زمان عدم التمكن. هاي من جهة. من جهة أخرى أن الترجيح بلحاظ الصفات ما يحتمل فيه عرفان أن زمان التمكن دخيل في ثبوته، بحيث أنه في زمان التمكن يرجح بصفات الراوي بالأعدلية وبالأوثقية، في زمان عدم التمكن من ملاقاة الإمام لا يرجح بالأوثقية والأعدلية. هذا في الشيء ما له دخل في الترجيح بالصفات، يعني ما يحتمل أن يكون له داخل في الترجيح بالصفات أصلا. فإذا كان هذا مطلب على خلاف الفهم العرفي، فإذا الرواية لا يمكن حملها على واضح. هذا الجواب عن الإشكال الأول. نقرأ المقدار. وهذه الرواية تشتمل على المرجحين السابقين، يعني وين السابقين؟ الموجودين في الرواية السابقة، غير أنها تذكر قبل ذلك ترجيحين آخرين، أحدهما الترجيح بصفات الراوي والآخر الترجيح بالشهرة. فإن تمت دلالتها على ذلك كانت مقيدة لإطلاق الرواية السابقة ودالة على أن الانتهاء إلى المرجحين السابقين متوقف على عدم وجود هذين الترجيحين. وقد يعترض على استفادة هذين الترجيحين بالصفات وبالشهرة من المقبولة بوجوه. لاحظوا على الاعتراض باستفادة الصفات، ترجيح الصفات وبالشهرة، مو موافقة الكتاب مخالفة العامة. الأول أن المقبولة مختصة موردا بعصر الحضور والتمكن من لقاء الإمام عليه السلام بقرينة قوله فيها أرجئه حتى تلقى إمامك، فلا تدل على ثبوت الترجيحين في عصر الغيبة. ونلاحظ على هذا الوجه أن اختصاص الفقرة الأخيرة التي تأمر بالإرجاء بعصر الحضور لا يوجب تقييد الإطلاق في الفقرات السابقة، وهذا معنى أن الترجيح بالصفات وبالشهرة يبقى على إطلاقه، وهو المقصود بهذه الرواية.
حتى بالمضمون يبقى، الجزء من المضمون هو المضمون فقط في حالة الخبرين هنا موفقين للسنة
لاحظت أن التمكن من لقاء الإمام ليس من الخصوصيات التي يحتمل العرف دخلها في مرجحية الصفات، إذ لا يختلف حال الأوثقية في كاشفيتها وتأكيد موردها بين عصري الحضور والغيبة، وكذلك الأمر في ماذا؟ الشهرة. الاعتراض الثاني هذا يجي جواب الإجابة. نعم في مقولة الفضلة حيث أن هذه الفرص هي مداد روايات الترتيب وأن تطرق الصفات للترجيح بالشهرة وللترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة. من جملة الاعتراضات التي ترد على الاستدلال بالمقبولة وأن الرواية تثبت الترجيح بين الحكمين بالترجيح بين الروايتين. صحيح أن الرواية تتعرض للترجيح بالصفات وإلى الترجيح بالشهرة، إلا أن هذا ترجيح بين الحكمين، ترجيح أحد الحكمين على الحكم الآخر، ترجيح أحد القضائين على القضاء الآخر بالنسبة إلى الحاكمين. وأين هذا من محل الكلام؟ حيث أن محل الكلام هو ترجيح إحدى الروايتين على الرواية الأخرى. واضح. وهذا الاعتراض يستند في مقام إثبات اعتراضه يستند إلى ظاهر الرواية، لأنه في الرواية يقول الرواية واردة في مقام المنازعة، في صدرها تقول أن المنازعة وتقديم الشهوة إلى الطاغوت وإلى السلطان الجائر هذا من تحاكم إليه في حقنا الباطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت، ينهى عن ذلك. ثم بعد ذلك يقول له الراوي ماذا نصنع؟ يقول ينظر وراء الرجل من عليكم السلام ورحمة الله، عرف حلالنا وحرامنا ويتحاكمان إليه. فحينئذ يسأل الراوي إذا كان حكم كل منهما حكم بحكم بأيهما يؤخذ؟ تأتي الترجيحات بلحاظ الصفات، ثم بعد ذلك تأتي الترجيح بلحاظ الشهرة. فإذا منظور الرواية هو ترجيح أحد الحكمين اللذين يحكم بهما القاضيان على الحكم الآخر، إذا كان أحد القضاة أعدل من الآخر يؤخذ بقول الأعدل. واضح. وهذا أجنبي عن الكلام. هذا الاعتراض يسلم بالنسبة إلى الترجيح بالصفات ويناقش بالنسبة إلى الترجيح بالشهرة. بالنسبة إلى الترجيح بالصفات، الرواية ظاهرة في أنه ترجيح أحد الحكمين على الحكم الآخر، واضحت الدلالة كما سنقرأها. الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأورعهما. واضح. هذا ترجيح بين الحكمين، الحكم الذي يحكم به أعدلهما هذا هو الذي يؤخذ به، ترجيح أحد الحكمين على الحكم الآخر. هذا بحسب ظاهر الرواية. مضافا إلى ذلك ما يؤيد ذلك أن الإمام طبق هذا المرجح بلحاظ آخر سلسلة الإسناد، يعني بلحاظ نفس الحاكم، بينما لو كان الترجيح بلحاظ الروايتين لكان المناسب تطبيق ماذا؟ تطبيق الترجيح بلحاظ الراوي المباشر. واضح. لا بلحاظ آخر سلسلة الإسناد. لو كان الترجيح بين الروايتين فحينئذ إما أن نطبق هذا المرجح على مجموع سلسلة الإسناد، كل السلسلة نلاحظها، إذا كان رواة هذا الحديث أعدل من رواة هذا الحديث فيعمل يأخذ بهذه الرواية، أو على الأقل نطبق الترجيح على الراوي المباشر للحديث على الخلافين، على الخلاف في هذه النقطة. الراوي المباشر الذي ينقل عن الإمام يقول إن كان الراوي المباشر أعدل من الراوي المباشر الرواية الأخرى يأخذ بهذه الرواية التي يرويها الأعدل. بينما نلاحظ في الرواية أن الإمام لاحظ الأعدلية والأوثقية والأورعية بالنسبة لمن؟ بالنسبة للحاكم، يعني بالنسبة للحاكم، والحاكم بلحاظ الرواية هو آخر سلسلة الإسناد. واضح؟ فإذا هذا أيضا يكون مؤيد آخر على أن المنظور في الترجيح بالصفات هو ترجيح أحد الحكمين على الحكم الآخر، لا ترجيح أحد الروايتين على الرواية الأخرى. بعد ذلك سيد في البين يتطرق إلى موضوع، وهو أنه عند ملاحظة ترجيح بالصفات بالنسبة إلى الروايتين، هل نطبق هذا المرجح بلحاظ مجموع سلسلة الإسناد كما قلنا أحد الرأيين، أو نطبق على الراوي المباشر فقط؟ السيد يقول أن مقتضى الصناعة ومقتضى دلالة الأدلة هو تطبيق على الراوي المباشر فقط. فإذا إذا التزمنا بالترجيح بالصفات وأردنا تطبيق على الروايتين المتعارضتين، الأعدلية التي نأخذ بها، الأورعية التي نأخذ بها، هل نلاحظها بالنسبة إلى الراوي المباشر؟ يقول نعم، نلاحظها بالنسبة إلى الراوي المباشر. لماذا هذا هو مقتضى الصناعة؟ يقول باعتبار أن رواية غير الأعدل تكون حجة في صورة فقط عدم معارضتها برواية الأعدل. ليش؟ لأننا نفترض أن الترجيح بالصفات ثابت، هذا المفروض. روايتان نقلتا إلينا عن طريق هذه السلسلة، نحن نأتي إلى رواية الأعدل منهما. خب إذا طبقنا هذا الترجيح بالصفات على تلك الرواية التي يرويها الأعدل، فرواية غير الأعدل تكون حجيتها بناء على الترجيح بالصفات مشروطة بعدم وجود رواية الأعدل. واضح؟ يعني الترجيح بالصفات بحسب الفرض هذا تام، احنا لابد نرجح بالصفات، وهناك روايتان يرويهما راويان احدهما اعدل من الاخر. رواية المفضول من هذين الراويين انما تكون حجة في حالة عدم وجود رواية، عدم معارضتها برواية الاعدل، واما اذا عرضت برواية الاعدل لا تكون حجة. واضح؟ لان المفروض ان الترجيح بالصفات تام بحسب الفرض افتراضا. هنا الناقل لرواية الراوي الأعدل، حينما ينقل رواية الراوي الأعدل هو بنقل لرواية الراوي الأعدل في الحقيقة يسلب الحجية عن رواية ماذا؟ عن رواية الراوي الموضول. فإذا سلب الحجية عن حينئذ لا تكون روايته حجة إلا في حالة عدم معارضتها برواية الأعدل، وأما إذا عرضت برواية الأعدل فلا تكون حجة بناء على تمامية الترجيح بالصفات. هذا بحث على تقدير تمامية الترجيح بالصفات. لكن الرواية حينما نلاحظها المقبولة لا ترجح بالأعدلية بلحاظ الراوي المباشر، ولا ترجح في مجموع سلسلة الأسناد، وإنما ترجح بالنسبة إلى الراوي الأخير يعني إلى الحاكم، وهذا معناه أن الترجيح بين الحكمين لا بين الروايتين. فإذن الاعتراض السابق بالنسبة إلى الترجيح بالصفات وارد، وأما بالنسبة إلى الشهرة، بالنسبة إلى الشهرة لا يكون وارد، لأنه بالنسبة إلى الشهرة الرواية فجأة تنتقل من ملاحظة الحاكمين إلى ملاحظة الروايتين اللتين يستند إليهما حاكمان في مقام الحكم. ولذا تقول ينظر ما كان من روايتهما عنا الذي حكم به المجمع عليه عند أصحابه فيؤخذ به. واضح انتقال، واضح من ملاحظة الحاكمين وما حكم به إلى ملاحظة الروايتين أو المستندين الذين اعتمد عليهم الحاكمان. حينئذ هاتان الروايتان يقول ينظر أيهما أشهر يؤخذ به، ويترك الشاذ النادر فإن المجمع عليه لا ريب فيه. هذا ترجيح بين الروايتين. فلذا الاعتراض السابق بالنسبة إلى الترجيح بالشهرة لا يكون فهمين، وأما الترجيح بالصفات فنأخذ به في حدوده فقط، وهو إذا تعارض حكما حاكمين في منازعة مشاجرة، إذا تعارض يرجح حكم الأعدل على غير الأعدل، وهذا لا ينفع. وما ينفعنا وهو الترجيح بالشهرة، هذا يرجع عليه إشكال. وحاصل هذا الإشكال أن الشهرة في الرواية ليست هي الشهرة بالمعنى الاصطلاحي، وإنما الشهرة في الرواية تساوي في الاستفاضة والشيوع، وهذا يساوي قطعية الخبر المشهور، خصوصا وأن الرواية تعبر عن الشهرة بماذا؟ بالمجمع عليه. واضح، تعبر عن المشهور بالمجمع عليه، فإن المجمع عليه لا ريب فيه تنفي عنه. وهذا يستفاد منه أن الشهرة تساوق الاستفاضة والضيوع والشيوع على نحو تكون الرواية قطعية، وهذا معنى أن الرواية من المقبولة ترجح الرواية القطعية السند على الرواية الظنية السند. وهذا ليس من باب محل كلامنا في شيء، لأن محل كلامنا ترجيح إحدى الحجتين على الحجة الأخرى، لا ترجيح الدليل القطعي السند على الدليل الظني السند. وقلنا سابقا أن الدليل الظني السند في حد نفسه ليس حجة، لأن دليل حجيته لا يشمله في حالة معارضته مع دليل قطعي السند. واضح، المفروض في المقام أن التعارض تعارض مستقر، لا تعارض غير مستقر. يبقى أكو اعتراض على هذا المطلب الأخير. فبناء على هذا الكلام حينئذ الترجيح بالصفات انتفى، لأنه حملنا على ترجيح أحد الحكمين على الحكم الآخر. ترجيح بالشهرة ما نفعنا في شيء، يعني ترجيح الدليل القطعي السند على الدليل الظني السند، وهذا على طبق القاعدة لا يضيف شيء جديد إلينا. فإذا من المقبول غاية ما نستفيده هو الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة، وهذا ما استفدناه من نفس الرواية السابقة قبل المقبولة، فإن مقبولة ما نفعل شيء. يبقى اعتراض على حمل الترجيح بالشهرة على ترجيح القطعي السند على الظني السند. حاصل هذا اعتراض أن الترجيح بالشهرة لو كان ناظر إلى ذلك حينئذ من المناسب تقديم الترجيح بالشهرة على الترجيح بالصفات، مناسب جدا. واضح، ليش؟ لأنه في البداية يفترض روايتان تعارضتا، تارة نفترض أن كل من روايتين ظنيتين، واضح، كل منهما ظنية السند، حينئذ يعقل أن يقال يلاحظ الأعدل الراوي الأعدل يقدم على الآخر، يقول له اثنيناتهم عدول، يقول له يلاحظ شنو؟ المشهور. المشهور بمعنى شنو؟ الشهرة العادية، يعني التي لا تجيب قطعية السند، هذا معقول. أما إذا فرض من البداية أن إحدى الرواية قطعية السند، حين ترجع بالصفات ما له معنى، بل لابد أن نقول لي قدام يقدم الرواية المشهورة يعني قطعية السند على الرواية الظنية السند. فإذا قل الراوي بأنه اثنيناتهم مشهورتان مثلا، واضح، يجي هنا الترجيح بيش مثلا، مثلا بالأعدلية. لا معنى لافتراض الترجيح بالصفات قبل الترجيح بالشهرة بناء على حمل الشهرة على هذا المعنى، لأن الترجيح بالصفات قبل الترجيح بالشهرة معناه أننا نلاحظ الأعدل، واضح، نلاحظ العدالة في الروايتين مطلقا، يعني حتى إذا كان إحداهما مشهورة والأخرى غير مشهورة، أو كانتا مشهورتين أو كانتا شنو غير مشهورتين، هذا معنى التقديم، واضح. بينما في حالة حمل الشهرة على هذا المعنى لا معنى للتقديم بالصفات. سيد جواب على هذا يقول لا، هذا توهم صحيح، لو كان الترجيح بالصفات ناظر إلى الروايتين، إلى الترجيح بالروايتين، بينما نحن أثبتنا سابقا أن الترجيح بالصفات ليس ناظرا إلى الروايتين بل ناظر إلى الحكمين، فبلحاظ الصفات يرجح حكم على حكم آخر، يقول هذا إذا كان عدل يقدم حكم على الحكم الآخر، ثم بعد ذلك انتقل إلى موضوع آخر أجنبي تماما عن الموضوع الأول وهو المعارضة بين الروايتين، فيقول إذا كانت إحداهما مشهورة تقدم بها، ومع اختلاف الموضوع ومع تعدد الموضوع لا موجب لهذا الاعتراف. الثاني أن الترجيح بالصفات وبالشهرة في المقبولة ترجيح لأحد الحكمين على الآخر لا لإحدى الروايتين على الأخرى في مقام التعارض، وهذا الاعتراض وجيه بالنسبة إلى الترجيح بالصفات وليس صحيحا بالنسبة إلى غيره مما ورد في المقبولة في الترجيح بالشهرة. أما وجاهته بالنسبة إلى الترجيح بالصفات فلأننا نلاحظ إضافة الصفات المقبولة إلى الحاكمين، حيث قال عليه السلام الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما في الحديث وأورعهما. هاي من جهة. هذا مضافا إلى أن الإمام قد طبق الترجيح بالصفات على أول سلسلة السندين المتعارضين وهو الحاكم، الحاكم هو اللي يروي الرواية اللي يعتمد عليها في الحكم، من دون أن يفرض أنهما راويان مباشران، ما افترض هذا الفرض للحديث، بينما لو كان الترجيح بهما أي بالصفات تضي بها ليشبههما، بالصفات يقتضي بها، لو كان الترجيح بها ترجيحا لإحدى الروايتين على الأخرى كان ينبغي تطبيقه على مجموع سلسلة الرواة كما هو أحد الآراء في المسألة، أو على الراوي المباشر كما هو عمل المشهور ومقتضى الصناعة أيضا، لأن هذا تعليل لكون مقتضى الصناعة، لأن الراويين المباشرين إذا كان أحدهما أعدل وثبت الترجيح بالصفات فهذا يعني أن رواية المغول عدالة منهما إنما تكون حجة في حالة عدم معارضتها برواية الأعدل، واضح؟ هذا واضح إذا ثبت الترجيح بالصفات. وعليه فالناقل لرواية الراوي المباشر الأعدل لينقل رواية الأعدل يكون مخبرا عن اختلالي عن اختلالي شرط الحجية لرواية الراوي المباشر المفضول التي ينقله الناقل الآخر، واضح؟ يعني لما يخبر ينقل خبر هذا الأعدل معناه في الحقيقة يخبر بأنه ذاك شرط الحجية خبر مختل، ليش؟ لأن قاعد أنا أنقل هذا خبر الأعدل وذاك حجيته مشروطة بماذا؟ بعدم معارضته بخبر الأعدل، فإنه يسلب الحجية فيكون بهذا يكون حاكما على نقل الناقل الآخر، إذ يخرج منقوله أي منقول الناقل الآخر اللي ينقل رواية غير الأعدل يخرج منقوله عن كونه موضوعا للحجية، لأن حجيته مشروطة بعدم معارضته برواية الراوي الأعدل. وهكذا نعرف أن تطبيق الإمام للترجيح بالصفات على الحاكمين اللذين يمثلان أول سلسلة السند لا ينسجم إلا مع افتراض كون الترجيح لأحد الحكمين بالاعتراض العادي. وأما عدم صحة الاعتراض بالنسبة إلى الشهرة وغيرها فلأن سياق الحديث ينتقل من ملاحظة الحاكمين إلى ملاحظة الرواية التي يستند إليها كل منهم، حيث قال ينظر ما كان من روايتهما في ذلك عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه عند أصحابك. فوظيفة المميزات إلى الرواية لا إلى ولكن الشهرة في المقبولة التي ورد الترجيح بها في الدرجة الثانية ظاهرة في الاشتهار والشيوع المساوق لاستفاضة الرواية وقطعيتها. واضح المساوق لاستفاضة الرواية وقطعيتها. الشيخ الأنصار هنا عدف فالنقطة لا بأس البيان ترتبط بالمقام. الشيخ الأنصار يقول لا ما مساوق، لأن هذا خلاف ظاهر الحديث. شلون يقول؟ لأن الحديث يقول فإن المجمع عليه شنو؟ يعني المشهور اللي يعبر يطلق عليه المجمع عليه لا ريب فيه. هذا معنى أن مقابل المجمع عليه فيه ريب. هذا شو معنى؟ يعني الحديث الآخر شنو؟ فيه ريب. يقول فيه ريب معناه أن ذاك المجمع عليه مو قطعي السند، لأن لو كان ذاك قطعي السند واضح ما يعبر عن هذا المعارض إلا بأنه فيه ريب، لازم يعبر عنه بأنه مما لا ريب في بطلانه، مما لا ريب في بطلانه وعدم صحته. لما نقول فيه ريب معناه ذاك ما وصل إلى درجة القطعية. واضح؟ يقول مقابل المجمع عليه مو لا ريب في بطلانه، لو كان لا ريب في بطلانه الشيوع بمعنى قطعية السند يكون معقول، إذا قطعية السند هذا المقابلة لا ريب في بطلانه إذا قطعي. بين الرواية تقول المجمع عليه لا ريب فيه معنى أن مقابلة فيه ريب، فيه ريب معنى ذاك ما وصل إلى درجة القطعية. واضح؟ وليست بمعنى اشتهار الفتوى، يعني سيد هذا ما يرضى به، وليست بمعنى اشتهار الفتوى على طبقها، لأن ظاهر الحديث إضافة الشهرة إلى نفس الرواية لا إلى مضمونها. شهرة الرواية مو شهرة مضمون الرواية، وذلك يناسب ما ذكرناه، يعني استفاضة الرواية شيوع الرواية ما لربط بمضمونها، استفاضة كثرة نقلها. ويعني الترجيح بالشهرة على هذا الضوء تقديم الرواية القطعية سندا على الظن، وهذا مما لا إشكال فيه كما تقدم. وليس ذلك ترجيحا لإحدى الحجتين على الأخرى، لما عرفت سابقا من أن حجية الخبر الظني السند مشروطة في نفسها بعدم المعارضة لقطعي السند. فإن قيل إذا كان الأمر كذلك وجب تقديم الترجيح بالشهرة على الترجيح بالصفات، لأن الترجيح بالصفات يفترض حجية كل من الخبرين ويرجح إحدى الحجتين على الأخرى. والحال وهذا يشمل بعمومه ماذا؟ ما إذا كان أحدهما مشهور والآخر شنو؟ غير مشهور، رجح بالصفات، معناه كل منهما حجة. وهذا ينافي أن تكون إحداهما قطعية السند، لأن الأخرى في حالة قطعية إحداث السند أحدهما تكون ماذا؟ تكون ساقطة عن الترجيح. كان الجواب أن الترجيح بالصفات ناظر إلى الحاكمين، ما له علاقة أصلا بالحكمين بالروايتين لا إلى الرواويين كما تقدم، فلا إشكال من هذه الناحية. واضح الجواب؟ وهكذا يتضح أن المقبولة لا يمكن أن يستفاد منها في مجال الترجيح بين الحجتين من الروايات أكثر مما روت مما ثبت في الرواية السابقة قبل المقبولة. فالمقبولة ما نفعت من الشيء. ومنها المرفوع عن زرارة، المسمات بمرفوع الزرارة، قال سألت الباقرة فقلت جعلت فداك، يأتي عنكم الخبران أو الحديثان. مرفوع واضح شن معناها؟ معناها أن راويها يرفعها إلى زرارة من دون ذكر
مباشرة،
والحال مع وجود فواصل زمنية بينه وبين زرارة. المرفوع غوال الآلي يسمونه، يرفعها إلى زرارة مباشرة. قلت جعلت فداك يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيهما آخذ. واضح أنه معارضة بين الروايتين والحديثين، ما افترض منازع ومشاجرة وحاكمين. قال عليه السلام: يا زرارة، خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. واضح ترجيح هذا بيش؟ أول مرجح ترجيح بالشهرة. فقلت: يا سيدي، إنهما معا مشهوران مرويان مأثوران عنكم. فقال عليه السلام: خذ بقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك. هاي واضحة، يعني ترجيح بالصفات متأخر رتبة عن الترجيح بالشهرة. هنا نقدر نحمل الشهرة على قطعية السند. واضح. فقال عليه السلام: خذ بقول أولي. فقلت: إنهما معا عدلان مرضيان موثقان. قال عليه السلام: انظر ما وافق عنهما مذهب العامة فاترك وخذ بما خالفه. ترجيح مخالفة العامة. قلت: ربما كانا معا موافقين لهم أو مخالفين، فكيف أصنع؟ قال عليه السلام: إذن فخذ بما فيه الحائط لدينك واترك ما خالف الاحتياط. قلت: إنهما معا موافقان للاحتياط أو مخالفان له، فكيف أصنع؟ قال: إذن تخير فتخير أحدهما فتأخذ به وتدع الآخر. بالنتيجة اتصل الموضع إلى التخير. مشكلة هاي الرواية أنها ساقطة سندا بالإرسال وبالرواف، أصلا مو مشهورة من أصحاب المعرفة، فقط والآل يرويها عن زرارة، ساقطة سندا. تذكر هذه المرجحات: أول الشهرة، ثانيا ترجيح بالصفات، بعدين مخالفة العامة، بعدين تأمر بالاحتياط، بعدين تأمر بالترجيح، تجعل الترجيح التخير بينهم. قد يقال هنا بأن الشهرة في المقام أيضا ليست شهرة، ليس ترجيح بالشهرة ترجيح إحدى الحجتين على الحجة الأخرى، وإنما من باب تقديم الدليل القطعي السند على الدليل الظني السند كما قلنا. السيد مع أن هذا هو المناسب لجو الرواية، مع ذلك يقول: لا، ترجيح بالشهرة ترجيح لإحدى الحجتين على الحجة الأخرى، فينفع في محل الكلام لم تم سند الرواية. ليش؟ لأن الرواية تفترض الترجيح بالشهرة أول ثم تنتقل للترجيح بيش؟ بالصفات. واضح. طب لو فرضنا أن المراد من الشهرة هو ما يساوق قطعية السند، حينئذ لا معنى للانتقال إلما إلى الترجيح بالصفات. يعني الراوي شي يقول له؟ إنهما معا مشهوران مرويان. واضح. ترجيح بالأوثقية ما يناسب شنو الترجيح بين الدليلين قطعيين كما قلنا سابقا. ترجيح بالأوثقية ما له معنى أن يفترض في حالة معارضة بين دليلين قطعيي السند. أوثقية بعد ما لها دخل حينئذ. بل الترجيح بالمضمون ممكن، أن مضمون هذه الرواية موافق للكتاب، مضمون هذه الرواية مخالف للكتاب، تقدم هذا على هذا، اثنين كل منهما قطع. مضمون هذا موافق للعامة، مضمون هذا مخالف، يقدم المخالف على الموافق. الترجيح بالأوثقية اللي هي الطريق للإيصال إلى الواقع، ولأجل أن يطمئن الإنسان أكثر بصدور الخبر، هذا لا معنى له في حال قطعية سند كل من الرواية. واضح. هذا ما يناسب الدليلين قطعيين، والراوي يفترض أن كل منهما مشهوران، هذا معناه أن الشهرة لا يراد بها ما يساوي قطعية السند، بل الشهرة المتعارفة فتنفع، لكن الرواية ساقطة في الإرسال. واضح. وفي هذه المرفوعة ذكرت مرجحات، وهي على الترتيب: الشهرة ثم صفات الراوي ثم مخالفة للعامة ثم المنافقة للاحتياط ومع التكافؤ في كل ذلك حكمت التقية. وقد يعترض على الترجيح بالشهرة هنا بنفس ما تقدم في المقبولة من كونها بمعنى استفاضة الرواية وتواترها، واضح، فتكون أجنبي يعني من باب ترجيح الدليل القطعي السند على الدليل الظني السند، وهذا خارج عن المعنى. ولكن هذا الاعتراض غير وجيه هنا، لأن المرفوعة بعد افتراض شهرة الروايتين معا، شوفوا النقطة، بعد افتراض شنو؟ شهرة الروايتين في قول السائل كل منهما مشهور، تنتقل إلى الترجيح بالأوثقية ونحوها من صفات الراوي، وذلك لا يناسب الروايتين القطعيتين. ولكن المرفوعة ساقطة سند الإرسال فلا يقيل عليها. وهكذا نعرف أن مستخلصا مما تقدم ثبوت المرجحين المذكورين في الرواية الأولى من روايات الترجيح، وفي حالة عدم توفرهما نرجع إلى مقتضى القاعدة التي استثناها سابقا، ما تمعدنا في الشيء نخرج به على المقتضى. بقي علينا أن نشير في ختام روايات العلاج الأعلى، النقطة الأولى ترتبط أن التخير ما معناه، بناء على تمامية المرفوعة الأخيرة سندان ودلالتها على ماذا؟ على التخير بين الروايتين المتعارضتين. واضح. بعد عدم وجود المرجحات السابقة شنو التخير معناه؟ هل هو تخير في المسألة الأصولية أو تخير في المسألة الفقهية؟ معنى التخير في المسألة الفقهية يعني أن المكلف عملا لا بد أن يجري على إحدى، على وفق إحدى روايتين عملا. واضح. معنى التخير في المسألة الأصولية يعني أنه لا بد من الالتزام بمضمون إحدى الروايتين لأنها حجة. إذا ثبت أن التخير في المسألة الأصولية حينئذ يكون هذا التخير معين للرواية التي يختارها المجتهد في أنها هي الحجة عليه، فيكون حال هذه الرواية التي يختارها المجتهد، واضح، حال الرواية المعتبرة الغير المعارضة بشيء من حيث وجوب الالتزام بمضمونها ومن حيث إمكان الفتوى على ماذا؟ بمضمونها. واضح. إنه مضمونها يكون مما قامت عليه الحجة، لأن هذه الرواية التي يختارها حجة في حقه. هذا معنى التخير في المسألة الأصولية. وأما إذا قلنا أن التخير في المسألة الفقهية، التخير في المسألة الفقهية معناه عملا لا بد أن يكون عمل المكلف موافق لإحدى الروايتين فتخيره، لا من باب أن إحداهما حجة وإنما من باب التوسعة على المكلف يتخير عملا لا بد أن يطبق عمل على مضمون إحدى الروايتين.
في مقام الإفتاء ما يقدر،
في مقام الإفتاء ما يقدر، وإنما كيف يقول له، يقول له هيك تقدر تسوي أو هيك تقدر تسوي. فإذا المجتهد في الرسالة العملية بناء على أن التخيير في المسألة الأصولية هو يختار أحد الدليلين ويفتي المقلد بماذا؟ بمضمون الدليل اللي يختاره هو. المقلد ما يتخير في الشيء. بينما بناء على أنه تخير في المسألة الفقهية لا يفتي المكلف ابتداء بالتخير، يعني ينقل التخير إليه مباشرة، يكون التخير بين المضمونين كالتخير في خصال الكفارة. شلون المجتهد ينقل المقلد مباشرة؟ هنا هم لا بد ينقل التخير إليه مباشرة. سيد يقول أن هذا النزاع لا موضوع له، سألوا انتفاء الموضوع بالنسبة إلينا لأننا أثبتنا عدم حجية الرواية التي تتعرض إلى هذا التخيير، أصلا موضوعنا هاي نقطة. النقطة الثانية أن التخيير محل نزاع طويل في الرسائل يتعرض للشيخ، أن التخيير لو تم فهل هو تخيير ابتدائي أو تخيير استمراري؟ يعني يتخير بينهما. هل التخير بينهما ابتدائي بمعنى أنه يختار هذه الرواية ويعمل بها ويبقى عاملا بها إلى آخره، واضح، أو لا في واقع يعمل بها الرواية في واقع أخرى يستطيع يبقى التخير، التخير استمرار دائما هو مخير يعمل بالرواية الأخرى وهكذا، واضح. المسألة اللي وقعت مورد للبحث في هذه النقطة هي أنه بعضهم تمسك لأجل إثبات أن التخير تخير استمرار بالاستصحاب. شلون بالاستصحاب؟ قال قطعا في الواقع الأولى، واضح، كان يجوز لي ماذا اختيار أحد القولين، واضح. والآن أيضا يجوز لي ماذا التخير بين القولين، يعني في الواقع الأولى قطعا كان حكم ماذا التخير بينهما، لأن في البداية قطعا المكلف مخير على كل القولين التخير استمراري أو شنو أو ابتدائي. النزاع وين يقع؟ في الواقع الثاني، في الواقع الثاني يشك بأنه هل يجب عليه أن يلتزم بما التزم به أولا أو لا، هو التخير هم باقي في حقه، يستصحب التخير اللي ثابت في حقه سابقا، واضح الاستصحاب. هذا التخير إذا اتفقنا إلى أنه تخير في المسألة الفقهية، لأن حكم سابقا كان هو التخير، الآن يشك أن هذا الحكم ارتفع أو لا يستصحبه. أما إذا تفتنا المسألة الأصولية، يعني التخير في الحجية بين الدليلين، السيد يقول أن الاستصحاب هنا يكون استصحابا معلقا، يعني شنو معلق؟ يعني أنه في الواقع الثانية يقول بأن هذا الدليل لو عملت به سابقا لكان حجة علي، لاحظتوا؟ هو في الواقع الأولى عمل بذاك الدليل، في الواقع الثاني التفت للدليل الثاني، يقول هذا الدليل الثاني لو عملت به سابقا لكان حجة علي بلا إشكال، فالآن كما كان استصحاب تعليقي، لأنه لم يعمل بهذا الدليل في الواقع الثاني، الدليل الثاني في الواقع الثاني لم يعمل به سابقا بحسب الفرق، نعمل بالدليل الأول، الآن يريد أن يعدل إليه، يقول هذا لو أخذت به سابقا لكان حجة بلا أشكال، فالآن كما كان، فيثبت حجية لهذا الدليل بواسطة هذا الاستصحاب المعلق. على أي حال سواء قلنا الاستصحاب المعلق يجري أو لا يجري، أيضا سيقول أن هذا النزاع لا موضوع له، لأن الرواية التي تثبت التخير ليست تامة سندا، لا يدخل في تفاصيل هذا النزاع. إذا فرضنا أن روايات التخير تمت النقطة الثالثة وروايات الترجيح أيضا تمت، إهناش ماذا نعمل؟ أيهما نقدم على الآخر؟ روايات يقول تخير بين الدليلين متعارضين، روايات تقول لا رجح بالصفات، رجح بالشهرة، رجح بالكذا، بعضهم جمع بين هاتين الطائفتين من الروايات بأن حمل روايات الترجيح على الاستحباب، واضح، روايات الترجيح حملها على ما؟ يعني استحباب أن ترجح الرواية اللي يرويها الأعدل، وهذا لا ينافي التخير بينهما، استحباب أن ترجح الرواية التي هي مشهورة وهذا لا ينافي التخير بينهما، حمل الروايات التي تأمر بالترجيح بالصفات على الاستحباب فجمع بينهما بذلك. السيد يقول بأنه هذا الجمع ما يساعد عليه الذوق العرفي، لأن روايات الترجيح كلها في الحقيقة إرشاد إلى الحجية، والروايات التي تتضمن الإرشاد لا معنى لحملها على الاستحباب، لأنها لا تتضمن إعمال المولوية حتى نقول ظاهرها الوجود فنحملها على من على الاستحضار حتى نجمع بينها وبين معارضها، إنما هي إرشاد المن إلى حجية الدليل الذي يرويه الأعدال والدليل الذي يتبقى.